أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الوجه الأخير لبيان الموقف اتجاه الطائفتين المتعارضتين في بيع العذراء، وهو ما احتمله المجلسي الأول، حيث قال بأنه بعد التنزل عن الجواب السابق وهو الثالث المورد من موارد التعارض المستقر، وفي مورد التعارض المستقر نعمل المرجحات، وحينئذ يقال نرفع اليد عن الخبر الدال على المنع من بيع العذراء، وذلك لأنه موافق للتقية موافق للعامة، فيحمل الخبر المانع عن بيع العذراء على التقية، ويسلم بناء على ذلك بالتعارض المستقر بين الروايتين بين الطائفتين، ولا يوجد هاهنا جمع عرفي. وعلق الشيخ الأعظم على هذا الاتجاه بأنه نعم ونحوه، يعني هو بعيد، فما هو وجه البعد؟ هنا ذكر هنا يمكن أن تذكر عدة وجوه. الوجه الأول ما أشار له المحقق المامقاني قدس سره، من أنه إذا راجعنا رأي العامة فإن رأي العامة ليس هو على المانع بل هو على الجواز، فكيف يحمل خبر المنع على التقية مع أن مذهب أكثر العامة هو الجواز لا هو المانع؟ وبالتالي بالعكس، لابد أن تحمل خبر الجواز على التقية لا خبر المنع على التقية. ولكن ما أفاده المحقق المامقاني صار موردا لاعتراض غير واحد من الأعلام كالسيد الخوئي رحمة الله عليه والشيخ المنتظري رحمة الله عليه في دراسات في المكاسب، حيث إنه إذا تتبعنا وسبرنا آراء العامة في المسألة، خصوصا الآراء التي هي معاصرة لزمان الرواية وهو الإمام الصادق عليه السلام، فإن رأي العامة هو المانع. وقد نقل في دراسات في المكاسب أقوال العامة، مما قد يظهر منه أصلا الإجماع على المانع. لاحظوا الجزء الأول صفحة 246، هنا في الجزء الأول صفحة 246 نقل آراء العام العامة، ما ورد في الفقه كذا، ما يعني عدت هذه دراسات في المكاسب محرمة. إذن هذا الاعتراض الأول غير تلام، بالعكس، فإذا مذهب العامة هو ماذا؟ هو المانع، فهذا الاعتراض الأول غير صحيح. إذن شنو الاعتراض؟ إذن هل ثبت الموضوع؟ إذن ثبتت الصورة أن رأي العامة هو المانع، بعد خلاص، فما هو الإشكال؟ خب الوجه الثاني أن يقال بأنه لا تصل النوب لما ذكره المجلسي لأنه مبني على التعارض المستقر وإعمال المرجحات، والحال أنه قد يقال يوجد عندنا جمع عرفي إما ما ذكره الشيخ الطوسي وإما ما ذكره السبزواري وإما ما أشرنا له في توجيه كلام المجلسي، ورواية سماعة تذكرون بحسب نظر المصنف في البحث السابق تكشف على أن المورد ليس من موارد التعارض المستقر، حيث إن الإمام في رواية سماعة ذكر كلتا المقولتين في مجلس واحد، مما يكشف على أن هناك جمع دلالي بين المتعارضين. وهذا الذي ألجأ الشيخ الطوسي أن لا يذهب إلى علاج الخبرين المتنافيين بالرجوع إلى المرجحات. أتذكرون المطلب؟ إن شاء الله أنت نسيتون خميس وجمعة، خميس هم درسنا الجمعة ما نسيته، حيث قال ويقرب هذا الجمع رواية سماعة فإن الجمع وبه يدفع ما يقال. هذا يدعي الآن أنه في تعارض مستقر ونعمل المرجحات، فهذا يتنافى مع ما ذكر في رواية سماعة. هذا الوجه كان ثاني بنظر الشيخ، وإن كان نحن بحسب البحث الذي توصلنا إليه قلنا كان تتذكرون الجمع بين الروايتين في خبر في رواية سماعة لا يشفع للمورد أن المورد من باب الجمع الدلالي. جبنا إشكالات فلاحظ، بس أنا قاعد أتكلم عن نظر الشيخ الآن، توجيه عبارة الشيخ. هذا شنو الوجه الثاني؟ الوجه الثالث، التفت للوجه الثالث يا شيخ مالك. لو سلمنا أن المورد من موارد التعارض المستقر، فما هو المدار في الرجوع إلى باب المرجحات؟ وعبارة أسهل، ما هو المرجح الأول الذي يطرق بابه في باب التعارض المستقر؟ تذكروا السؤال سألناكم يا مرة، الآن صار تعارض مستقر، عندنا أبواب كثيرة، اطلاق موافقة اطلاق الكتاب، مخالفة العامة، الشهرة، شن ما هو المرجح الاول الذي يرجح من خلال السلسلة؟ فنقول في توضيح المطلب، تارة نبني على ان لا تراتبية بين المرجحات اصلا، أن لا تراتبية بين المرجحات، بل لا بد أن نلحظ اللحاظ المجموعي، كم مرجح في الأول وكم مرجح في الثاني، ونقيس النتيجة النهائية بعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار، ولا تراتبية أصلا بين المرجحات. وهذا ما اختاره جمع من الأعلام وأنكروا التراتبية، ومن المعاصرين لذلك أيضا السيد السيستاني حفظه الله، ما في تراتبية في المرجحات. وفي ذهني أنا الآن إذا ما خادتني الذاكرة أيضا الآخون في الكفاية لا تراتبية، وأشكل على التراتبية هناك في الكفاية، مو خانتني أنا أتذكر، ما يقبل التراتبية أصلا، ويقول لو كانت هناك تراتبية ليش تختلف الرواية؟ بعضها تذكر مرجح، بعضها تذكر مرجحات ثلاث بترتيب، رواية أخرى تذكر ترتيب آخر. إذن هذه التراتبية لا يعتني بها الشارع، إنما من باب بيان أحد طرق العلاج، لا أن هناك تراتبية. فتارة ننكر أصل التراتبية ونلحظ لحظ شنو؟ هذا كم صالحة كم مرجح، وهذا في كم صالحة، ونلحظ المرجحات. وتارة نقول بالتراتبية وبناء على القول بالتراتبية توجد مسالك ثلاثة في المسألة. المسلك الأول أن المرجح الأول هو ما ذكر كمرجح أول في مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في ذكر المرجحات، والمرجح الأول إما هو صفات الراوي بناء على استظهار الترجيح بصفات الراوي من مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال في أول الرواية: فخذ ما يقوله أعدلهما وأوثقهما. وإن قلنا لا، كما قال الشيخ الأعظم في الرسائل أن الأوثقية والأعدلية في رواية مقبولة عمر بن حنظلة ليس النظر فيها إلى صفات الراوي، بل ناظر إلى صفات القاضي في باب القضاء. ما لا علاقة في الراوي بما هو راوي؟ إذا تعارض قضاءان الرواية تقول خذ بأعدلهما. أول مرجحات باب الرواية كما يستظهر من مقبولة عمر بن حنظلة راجع الرسائل في محله هو الشهرة، إذ الراوي فأول شيء الإمام رجع إلى صفات القاضي، قال إن ما في مرجح في صفات القاضي انظر إلى المستند الذي استند له القاضي يعني الرواية، فخذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فأول مرجح هو الشهرة الموجود في خذ بما اشتهر بين أصحابك، والمشهور والمعروف بينهم أن هذه الشهرة هي شهرة الروائية، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قال الراوي: فإن كان كلاهما مشهوران، يعني الرواية فهم الرواية كلاهما مشهوران. بحث مفصل في مقبولة عمر بن حنظلة في باب التعارض. المهم، فالشهرة الروائية هذه أول مرجح، هذا مسلك، وهو مسلك يظهر من الشيخ الأعظم أنه أولا نلاحظ الشهرة الروائية. بعد ذلك إذا لم توجد موافقة الكتاب والسنة وبعد ذلك التقية، التقية آخر شيء شيخنا، ثالث التقية، هذا الاتجاه منه شيخنا الأول في التراتبية. الاتجاه الثاني صفات على مبنى التراتبية أو أما الصفات إذا بناء على الصفات أو الشهرة، نعم خلها مبنى واحد، إما يعني المدار على مقولة عمر بن حنظلة، إما أننا نستظهر أن الصفات هذا أيضا من الرواية، وهذا كثير ما استظهروا هذا المعنى، أو كما استظهر أكثر الأعلام أن المنظور له الشهرة الروائية، فنحن نقول أن الشهرة الروائية هذا أول مسلك الشهرة الروائية. لكن المشهور هو الثاني، نعم في خلاف الاستظهار بس المعروف هو الثاني. الشيخ العظم تعرض إلى هذا المطلب في الرسائل، كل الأصول في الرسائل من باب المجاز، يعني أهمية الرسائل واضح، يصير عندك يعني معلومات كثير، معلومات أصولية كثيرة لتدرس كتاب الرسائل. أيما كان المبنى الثاني وهو ما بنى عليه جمع كالسيد الشهيد رحمة الله عليه أن أول المرجحات هو موافقة الكتاب وبعد ذلك مخالفة العامة اعتمادا على عمدة الأدلة عنده وهي رواية الراوندي. في رواية الراوندي عمدة الدليل عنده لباب التعارض هي رواية الراوندي، وإلا كل الروايات محل إشكال إما سندا إما دلالة، عمدة الروايات هي رواية الراوندي، ورواية الراوندي ذكرت أولا الموافقة للكتاب ثم مخالفة العامة. إذن السنة يقول من باب يدخلها من باب تنقيح المناط، بس الروايات الكتاب قال والسنة من باب تنقيح المناط. ذكرنا هذا في الحلقة الثالثة أيضا. هذا اتجاه كان شيخ محمد ثاني. الاتجاه الثالث دوختنا بالاتجاهات أنه العمدة هو مخالفة العامة وهو ما بنى عليه جمع كصاحب الحدائق قدس سره. أول مرجح تفكر في مخالفة العامة وله وجه في محله في البحث التعارض أغرض بأبيان المسالك. إذا اتضح ذلك فنأتي إلى محل بحثنا، رجع لبحث تطبيق ذلك في المقام، أنه بناء على أن المورد من موارد التعارض المستقر، فأول المرجحات فيرد على هذا الاتجاه أنه ذهب إلى الترجيح بمخالفة العامة، وهذا لو تم فإنما يتم على المبنى الثالث. واضح شيخ حسين؟ والصحيح في محله إما المبنى الأول وإما المبنى الثاني، ولا يوجد عندنا في روايات التعارض دليل على أن أول المرجحات مخالفة العامة. ماكو في رواية عندنا أول مرجح مخالفة العامة. إما تعمل برواية مقبولة عمر بن حنظلة فأول مرجح الشهرة، إذا ما تقبل لضعفها السندي أو لمشاكل في محلها تعمل برواية الراوندي، وبعض الروايات موجودة كلها تقول موافقة الكتاب. وحينئذ نقول مقتضى الصناعة أن نرجع إلى الشهرة، فإن وجدت شهرة روائية لإحدى الطائفتين على الأخرى فنعمل نقدم بش نعمل بل نرجح بالشهرة الروائية، وبحسب الظاهر لا يوجد شهرة روائية، روائية مو فتوائية، روائية لإحدى الطائفتين على الأخرى. ما في شهرة رواية، كلاهما منقولان في كتب الأصحاب. رواية لا بأس ببيع العذرة وثمن العذرة سحت، كلا الروايتين متناقلة في كتب الأصحاب الحديثية، ولا يوجد بل رواية مشهورة في قبال أخرى. فإذا ما عندك شهرة روائية إذا الشهرة راحت. فنأتي إلى المرجح الثاني وهو موافقة الكتاب. فماذا يقول الكتاب في هذه المسألة؟ شنو تقولون؟ شنو يقول الكتاب؟ كتاب الله بين أظهركم ماذا يقول في بيع العذراء؟ سحت لا يجوز أو لا بأس؟ شنو يقول الكتاب؟ ماذا يقول الكتاب؟ هنا اتجاهان، شوف التفريعات شيخنا التفت. اتجاه يقول الكتاب يقول ويحرم عليهم الخبائث، كل ما كان خبيثا فهو حرام، وحيث إنه حذف المتعلق فمقتضى ذلك أن ما يكون خبيثا إذا أسندت له الحرمة بقول مطلق فهذا يعني عدم جواز أي تصرف فيه، ومنها البيع يحرم بيعه. شفتي المطلب إن شاء الله؟ مر علينا هذا المطلب سابقا. فإنه مقتضى الحرمة إذا انصبت على الأعيان حرمة كل الانتفاعات المناسبة للشيء، منها بيعها، منها هبتها، منها ما شاكل ذلك، فيكون الكتاب مقتضى حرمة بيع العذراء. وهذا لصالح من؟ على هذا الكلام لصالح مستدل. بس لصالح المسلم من حيث ترجيح رواية المن لا تعليله بحمل خبر بحمله على التقية. فعلى هذا إذا نرى الإشكال على هذا الوجه أن هذا الوجه كان يبني على الحمل على التقية. الصحيح أن يقول على هذا التوجيه أن نقول أننا نرجح خبر أسف الله لا بالعكس بالعكس عيد التعبير. وبناء على هذا المسلك يتضح الإشكال على الاتجاه الرابع إذ بالعكس إننا سنرجح الخبر المانع لأنه موافق للكتاب لا أننا نسقط الخبر المانع لأنه موافق للتقية كما فعل أصحاب هذا الاتجاه الرابع. واضح الفكرة يا حسين؟ الآن مقتضى النتيجة ماذا نقول؟ نقدم من المتعارضين أي خبر؟ خبر المانع الذي يقول لأنه يتناسب مع الكتاب ويحرم عليهم الخبائث فتكون النتيجة عكس ما يريده هؤلاء. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أنه لا ويحرم عليهم الخبائث لا يستفاد منها حرمة بيع العذرة لا يستفاد منها ذلك. لماذا؟ لأحد وجوه وجهين نذكر لكم. الوجه الأول ظاهر سياق الآية النظر إلى الأكل بس ويحرم عليهم الخبائث أي أكل الخبائث يعني ما كان خبيثا يحرم أكله بس وذلك بقرينة السياق ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. جاية الآية في سياق بيان ترى أن الشارع إذا حرم شيء الميتة والدم ولحم الخنزير وكذا هذه الأشياء التي هي محرمة هي من الخبائث فيحرم أكلها والشرع ما يريد يمنعك مو بخيل لأنه خبيث فيحرم أكله وأما الطيبات فيحل لهم الطيبات. هذا كان مصنع يبيع دجاج مصنع طيبات كفتة يقول ويحل لهم الطيبات وحكاتب ويحرم الخبائث يستعملون الآيات في هذا يحل لهم الطيبات جت القرآن في الطيبات هذا مصنع الطيبات منشور الطيبات صحيح الإمارة الطيبات ويحل لهم الطيبات فيحل لهم الطيبات ويحرم ظاهر عن الأكل ولا أقل يكون المورد من ما باحتفاف الكلام بمحتمل القرينية فيوجب الإجمال فالقدر المتيقن النظر إلى الأكل فلا علاقة للآية بأن الخبيث يحرم بيعه الخبيث يحرم أكله بس أما أنه يحرم بيعه لا يستفاد من الآية ذلك واضح إن شاء الله. هذا أحد الإشكالات والمصنف سيأتي منه أنه يرى هذا المسلك أنه المراد بقرينة المقابلة الآكل والمصنف لم يرى هذا المسلك يستظهر الأكل إذن ما يصح أن تجعل ويحرم عليهم الخبائث دليلا على حرمة بيع شنو العذراء. هذا إشكال أول. إشكال ثاني ما هو المراد من الخبيث؟ رجعنا للمطلب الأول السابق هل الخبيث ما تتنفر منه الطباع حتى يتم الاستدلال فالعذراء مما تتنفر منه الطباع أو أن الخبيث ما فيه المفسدة ما يكون ذو مفسدة وحيث إنه إن لم نقل الظاهر هو الثاني كما ذكرنا سابقا حيث استعمل الخبيث فيما يعمله قوم لوط القرية التي كانت تعمل الخبائث تذكروا المطلب فلم يثبت إن المراد من الخبيث هو ما تتنفر منه الطباع فلا يصح التمسك بالآية في المقام. إذن الآية ما تفيدنا. إذن هذا الاتجاه الأول غير. شنو تقول أنت؟ ما تقبل هالاتجاه. شنو حاجة؟ وين الآية؟ أين الكتاب؟ قال الكتاب أوفوا بالعقود. هذا الكتاب. أحل الله البيع مقتضى إطلاق أوفوا بالعقود. أحل الله البيع أنه متى ما كان بيع متى ما كان عقد فيجب الوفاء به. فالكتاب يدل على شنو شيخنا شيخ حسين؟ على الصحة، وأن رواية الجواز هي التي توافق إطلاق الكتاب. وبناء على هذا النتيجة أن مثل ما ذكر الاتجاه الثالث أننا نرفع اليد عن خبر المن، لكن لا لأجل التقية بل لمخالفته للكتاب. فيصح أيضا نشكل عليه، نقول وأبعد ونحوه، يعني بعيد هذا الكلام، لأنه أنا صح وإن كنا قبلنا، إلا أننا بل رواية الجواز عملنا بها وأسقطنا خبر المن، لا من جهة الذي قلتها بل من جهة مخالفة الكتاب. يأتينا بين الله. وأما لو قلنا أنه لا يصح الرجوع إلى أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، إما لأن الآيات ليست في مقام البيان كما يظهر من الشيخ في الرسائل، ذكر هذا المطاف في الرسائل، قال إطلاقات الكتاب وإن إشكال عام كلها هنا في الرسائل كلها في مقام التشريع، أصل التشريع، ولا يصح التمسك بها لإثبات لا نفي شرطية ولا جزئية ولا مانعية. فهل ترى أن أوفوا بالعقود في مقام البيان من جميع الجهات، ثم نقيد بشرطي عدم التعليق، بشرطي أن لا يكون صبي، بشرطي نجيب ألف شرط؟ مو صحيح. ليست الآيات في مقام البيان من هذه الجهات، فلا يصح الرجوع للكتاب إذا شككنا في مورد حين، لأنه مو في مقام البيان من التفاصيل. هو إشكال شو كتاب المفسر يقول الشيخ الأعضاء، أو آيات الوضوء أو آيات التكاليف، لأن الكتاب له أيضا موارد عديدة، بس في المعاملات إمضائية لأصل المعاملة، في المعاملة في إشكال، هذا ما ينافي الرجوع إلى الكتاب في أمور أخرى. آيات الأحكام ما شاء الله كثيرة في الطلاق والنكاح، فيها بعضها تفاصيل في النذر، أما في العقود لا، ما في في العقود. خب هذا هو الإشكال الأول. إشكال ثاني، أننا لو تنزلنا أن الآية في مقام البيان لكن كما قلنا محتفة بمرتكز عقلائي وهو شرط المالية، أوفوا بالعقود دليل إمضائي للعقد العقلائي، والعقد العقلائي ما كان فيه مالية المبيع له مالية، وعذرة الإنسان لا مالية لها بالنسبة عند العقلاء، عذرة الإنسان بل العذرة لا مالية لها، العذرة لا مالية لها بحسب المرتكز. لا تقول أن عذرة الإنسان فيها فوائد، لا يتنافس، بس العقلاء ما يعتبرون لها مالية ويبذلون بإزائها الأموال لاقتنائها، فهل ترى يتنافس العقلاء في شراء العذرات الإنسان؟ يشترى الروث، أما العذرة لا تشترى، فليس لها مانية بحسب النظر العقل، ولو لأنهم لو من باب استقدارهم النفسي روائحها وكذا، المهم ما لها مالية عند العقلاء. فلا يشملها دليل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، فليس الكتاب هنا حينئذ يقول أوفوا بالعقود، إذن لا يوجد إطلاق كتابي يمكن الرجوع إليه. تفتي المطالب، إذا سقط إطلاق الكتاب.
أنتم استدلتم بالإنصراف.
لا، قلنا أدلة إمضائية، دليل أوفوا بالعقود إمضاء ويمضي ما عليه العقلاء، والعقلاء كما ذكرنا سابقا يمضون العقد الذي عقد العقلاء ما له مالية، وما في العقلاء بيع العذرة، بين العقلاء، من العقلاء ما يشترون بين العذراء، يشترون الروث، أما العذراء لا يشتروها. خب إذن المرجح الثاني هم شنو؟ طار إذا راح. إذا لم نقبل لا المرجح الأول ولا المرجح الثاني، فوصلت النوبة إلى أي مرجح شيخ مالك؟ مخالفة العامة. تفت المطلب، فقد يقال حتى بناء على هذا المرجح لا يصح الترجح به في المقام. عجيب شلون؟ حتى لو بنينا على أن المرجح هو مخالفة العامة لا يصح الترجيح به في المقام. عجيب، لماذا؟ أنت تقبل أن العامة يقولون بالمن كما بينتم سابقا، خلاص إذا خبر المن هو موافق للعامة، ليش بعد ما تقبل؟ بس تريد خالف، خالف تعرف. ها قالوا، شفت النكات، يوجد في بعض الموارد موانع من الحمل على التقية حتى لو كانت الرواية موافقة للعامة، فليس كل رواية موافقة للعامة في مورد التعارض نحملها على التقية، لا لا، قد توجد موانع. ومن أهم الموانع ذهاب الأصحاب إلى مضمون الرواية. إذا رأيتم أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين يرون العمل بمضمون هذه الرواية، هذا مبعد عقلائي عن أنه تحمل على التقية. كيف ومشهور الطائفة والمعروف بينهم العمل بالرواية؟ وقد ادعي الإجماع في المسألة أن بيع العذرة النجسة، مر علينا أول ما دخلنا الباب، ادعي الإجماع على أنه لا يجوز بيع العذرة ولا أقل، إن ما كان إجماع هذا أقل قدر متيقن والمشهور بين القدماء، مشهور الطائفة. ولهذا أول ما دخلنا قلنا على المشهور، بل في التذكرة عدم الخلاف، بل ادعي الإجماع على تحريم بيع سرجين النجس، فكيف يحمل الخبر الذي عمل به المشهور أو أفتى المشهور على طبقه ومضمونه يحمل على التقية ونعمل برواية الجواز؟ هذا مبعد للحمل على التقي للتقية، واضح إن شاء الله. وبالتالي أيضا الحمل على التقية لا يصح. فتبين من جميع ما ذكرنا أن ما ذكره أصحاب هذا الاتجاه من حمل رواية المنع على التقية لا يسلم على كل حال، على كل الاتجاهات لا يسلم. ولعله أراد مما ذكرنا أو بعض مما ذكرنا الشيخ ونحوه. هذا نحوه يجيك في الامتحان، شنو يعني نحوه؟ بين لنا نحوه. ولا يخفى، بين. يلا يقول الأستاذ إلى ما نشرح نحوه ولا يخفى، وفتأمل نص الكتاب نص الدروس راحت، تقدر تشيل ما تأمل فافهم وأبعد وأظهر وأقوى وأشهر. بعضهم يخطرها خلاص، ما أظهر أبعد أقوى أشهر، تتأمل كذا، هذا يقتصر عليك نص الدروس، لكنه تحصل الكتاب مشكل. يعني على كل حال، هذا تمام الكلام في بيان الاتجاهات الأربعة. بعدما عرض المصنف الاتجاهات الأربعة أراد الشيخ الآن أن يعطي تحقيقه في المسألة، فذكر بأنه كما شرحنا المطلب، تارة نريد الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، نريد الجمع كيفما اتفق ولو جمعا تبرعيا، فالجمع التبرعي كما برحنا يراه الشيخ أفضل الجموع، وماذا؟ ما ذكره الشيخ الطوسي، لأن ما ناقشنا الشيخ ما ناقشه، وأما كلام استبزواري فيهما لا يخفى وأبعدهم عنهما من المجلس ونحوه خبر الماء. فلو كان البناء على الجمع بين الروايات المتعارضة كيفما اتفاق، ولو بناء على كبرى الجمع مهما أمكن أولى من الطار، فالصحيح وما ذهب لهما الشيخ الطوسي. وأما لو أنكرنا القاعدة كما هو الصحيح وقلنا ما في الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، بل لا بد أن يكون الجمع جمعا عرفيا، فلا يوجد جمع عرفي تام مما ذكر ولا من غيره. ثم ذكر مطلبا وهو أنه قبل أن نبحث عن الجمع العرفي أصلا رواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى. ولهذا قال شوف عبارة والأظهر ما ذكره الشيخ، لو أريد التبرع بالعام ما في جمع عرفي بين الروايات، لو أريد التبرع بالعام لكونه أولى من الطاح بل الأظهر، وإلا إذا تريد الصناعة فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى. من هذه الوجوه بعض التضع، أولا قد يقال بأن هذه الرواية مما أعرض عنها الأصحاب فلم يفتوا بجواز بيع العذرة. شفتين ما أحد قال بجواز بيع العذرة، أو المشهور لا أقل لم يقولوا بجواز بيع العذرة، فهذه الرواية مما أعرض عنها المشهور، وإعراض المشهور موجب لوهنها وسقوطها عن الحجية، فأصل الحجية راحت فهي محجة أصلا لمخالفتها للمشهور. ثانيا لو سلمنا أن الرواية غير مخالفة للمشهور فهي ضعيفة السند، فإنه كما عرفت إما ابن مصادف وإما ابن مضارب، وعلى كليهما يرد الإشكال، بل في ابن المصادف مشكلة أخرى ما ذكرناها سابقا، أنه ممن ضعفه ابن الغضائري ابن المصادف، فبناء على القبول بتضعيفات ابن الغضائري وصحة كتابه المنسوب إليه فإنه هناك دليل على ضعفه، فلا ينفعنا وروده في كامل الزيارات، أو رواية ابن صفوان عن رواية صفوان عن بحثنا هذا المطلب، هو ابن مصارف أو ابن مضارب، ماذا يصير هو ابن مصارف غير ابن مضارب؟ مصارف ورد في كامل الزيارة، هب أنه وارد في كامل الزيارة إلا أنه ضعفه ابن الغضائري خلاص، هب أن صفوان روى عن ابن مصارف أو ابن مضارب إلا أنه ممن ضعفه ابن الغضائري. فإذا بنينا على تضعيفات كبرى تضعيفات ابن الغضائري وصحة الكتاب المنسوب بعنوان الضعفاء لابن الغضائري في كلام لابن الغضائري خلاص، إذن لا يمكن العمل بالرواية. والشيخ ما واضح في كلام أنه ما يقبل بتضعيفات ابن الغضائري، الشيخ ما واضح في كلام أنه ما يذكر، ظاهر كان يقبل تضعيفات ابن الغضائري أيضا، إذن الرواية هم طاحت سندا. وثالثا الرواية لا يمكن التصديق بمضمونها، فإن العذر مما لا منفعة عقلائية لها، وتكون مصداقا لأكل المال بالباطل بحسب النظر العرفي. تفتي المطلب، فيشملها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذ لا مالية للعذر عند المرتكز العقلائي، ويرى العقلاء أن أكل المال بلحاظها أكلا للمال بالباطل، فإن قل نلتزم التخصيص قلت مستهجن عرفان أن يخصص لسان ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تقول لا تأكلوا إلا إذا كان هذا باطل، إلا الباطل الشيخ يأتي بعدين في أبعاد مستهجن هذا التخصيص لهذا اللسان، ورواية الجواز منافية للكتاب. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بنحو لا يوجد بينها وبين الكتاب جمع عرفي. التفتين. وكل رواية خالفت الكتاب بنحو لا يوجد بينها وبين الكتاب جمع عرفي فيشملها ما خالف كتاب الله لا نقوله زخرف فلا يمكن العمل بمضمونها. واضح إن شاء الله المطالب. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا باطل عند النظر العرفي، باطل أكل بيع العذرة باطل.
هذا الآية بهذا اللسان لا يمكن
أن يصير، ما يستحيل باطل لكن أكل، ما يصير مستعجل هم باطل لكن أكل، لأن معنى التخصيص مو الاستثناء المنقطع، تخصيص يعني استثناء حكمي مع الحفاظ على الموضوع، هذا معنى التخصيص. المراد من التخصيص الحفاظ على الموضوع، يعني هو باطل لكن كل مستهجن، شي يقول هو باطل بس كل اللي مستهجن، واضح مستهجن، كيف هو باطل وناكل؟ اما باطل او غير باطل، اذا باطل واضح انه لا ناكل، اذا مو باطل تجاره عن تراض يصير فناكل، يعني هذا استثناء منقطع. اذا وبيع العذرة مصداق من مصانيق بيع الباطل بالنظر العرفي. إذن من وجوه، كم صار وجوه الآن؟ ثلاثة، وأقل الجمع ثلاثة، فقال من وجوه شتى، الوجه ثلاثة في الشهر، تقول وجهين يقول ليش قال وجوه، جيب لكم ثلاثة وجوه، من وجوه شتى. إذن رواية الجواز ساقطة، فلا ما يوجد في الميدان إلا أي رواية، رواية المنان وحدها وحدها تمشي في الميدان وتسرح وتمرح. ثم تعرض المصنف إلى مطلبين تنبيهين يأتي بحثهما غدا، ثم إن لفظ العذرة إن شاء الله نحاول بكرة نخلص هذا المطلب، والمطلب الجاي سهل، تقدم بحثه بالنقاط اللي شرحناها كامل تقريبا، شرحنا النقاط الفرع الجاي شارحين نقاط المطلب، فنحاول أنه نسرع وننتهي من المطلب غدا، فما نطولكم كل يوم سطر سطرين ما نخلص. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.